في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت بالخير يا وقتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. في الوقت الذي يواصل فيه تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش تجنيد المزيد من المقاتلين الأجانب واستقدامهم إلى كل من العراق وسوريا، قررت الحكومة الأسترالية إغلاق الباب أمام مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيم ويسعون إلى العودة. واستبعد رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت يوم الثلاثاء العفو عن المواطنين الأستراليين الذين يسعون إلى ترك الجماعات المسلحة والعودة إلى الوطن في عقاب تقارير إعلامية ذكرت أن حكومته تتفاوض مع مشقين محتملين. وكانت هيئة الإذاعة الأسترالية ذكرت أن السلطات الأسترالية في الشرق الأوسط تتفاوض مع ثلاثة مقاتلين أستراليين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد يريدون ترك التنظيم لكنهم يخشون السجن لدى عودتهم إلى وطنهم. وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت متحدثا للصحفيين في كانبيرا يوم الثلاثاء:
A crime is a crime is a crime. And if you
إن الجريمة هي جريمة، وإذا ذهبت إلى الخارج لكسر القانون الأسترالي، وإذا ذهبت إلى الخارج لقتل الأبرياء باسم التعصب الديني المضلل والتطرف، إذا ذهبت إلى الخارج لتصبح إسلاميا قاتلا، فمن الصعب أن نرحب بك مرة أخرى في هذا البلد. وإذا أنت ذهبت وكنت تسعى للعودة إلى أستراليا، فسوف يتم إلقاء القبض عليك، وسيتم تقديمك للمحاكمة، وسيجري سجنك، لأنه بموجب القانون الأسترالي يعتبر جريمة جنائية خطيرة القتال مع الجماعات الإرهابية ما وراء البحار.
وتقول وكالة رويترز الأنباء في تقرير لها إنه بموجب سلطات أمنية صارمة جديدة حصلت عليها حكومة أبوت المحافظة في تشرين الأول الماضي، يمكن أن يواجه المواطنون الأستراليون السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهمة السفر إلى مناطق يحظر السفر إليها. وأستراليا مستمعين الكرام هي في حالة تأهب قصوى تحسباً لهجمات من قبل متطرفين أو متشددين عائدين من القتال في منطقة الشرق الأوسط، ورفعت البلاد مستوى التهديد إلى مرتفع وأجرت سلسلة من الحملات الأمنية في المدن الأسترالية الكبرى. وبحسب تقرير تابع للأمم المتحدة نشر في نيسان الماضي، فإن عدد المقاتلين الأجانب الذين يلتحقون بصفوف تنظيمي القاعدة وداعش في العراق وسوريا وغيرهما من الدول ارتفع خلال السنوات الأخيرة بشكل لم يشهد له التاريخ مثيلا بحسب تعبير التقرير. فأعداد الذين غادروا أوطانهم للالتحاق بصفوف التنظيمين في العراق وسوريا ودول أخرى وصل إلى أكثر من 25,000 مقاتل قدموا من أكثر من 100 دولة بحسب المنظمة الأممية.
في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
تؤكد تقارير صحفية أن تنظيم داعش يغري المقاتلين الأجانب بالأموال والمنازل وتقديم السبايا لهم في العراق وسوريا. ويرى الدكتور أنس الشقفة الرئيس السابق للهيئة الإسلامية في النمسا والخبير في الشؤون الدينية أن النسبة الأكبر من المقاتلين الأجانب الذين التحقوا بتنظيم داعش في العراق وسوريا هم من الذين لا يعرفون الدين الإسلامي، وهم من الشباب المغرر بهم المحبين للمغامرة أو الذين اعتنقوا الإسلام مؤخرا لينضموا للجماعات الإسلامية المتشددة. الشقفة وفي مقابلة خاصة أجرتها معه إذاعة العراق الحرة عبر الهاتف من العاصمة النمساوية فيينا أكد أنه من حق حكومات الدول الغربية أن تصدر قوانين وتتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على أمنها ومجتمعاتها وللحد من ظاهرة تجنيد الشباب من قبل داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية. البروفيسور أنس الشقفة الحاصل على وسام الاستحقاق الذهبي الكبير من قبل الرئيس النمساوي هانس فيشر أكد أن 99% من أبناء الجالية المسلمة في النمسا يتبنون خطاب ديني معتدل، وهم يرفضون بشدة عمليات تجنيد داعش للشباب المسلم في النمسا وأوروبا. دعونا الآن مستمعين الكرام نستمع معا إلى هذه المقابلة التي أجريناها مع الدكتور أنس الشقفة. مستمعين الكرام، معنا الآن على الهاتف من العاصمة النمساوية فيينا البروفيسور أنس الشقفة الرئيس السابق للهيئة الدينية الإسلامية في النمسا. أهلا ومرحبا بك بروفيسور.
أهلا بكم.
كمفكر إسلامي وأيضا خبير في الشؤون الإسلامية ورئيس سابق للهيئة الدينية الإسلامية في النمسا، كيف تنظرون إلى عملية استمرار عملية تجنيد الشباب المسلم من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة وإرسالهم إلى المناطق الملتهبة في المنطقة العربية؟
الرفض مطلق من قبل الجالية الإسلامية في النمسا، يعني على الأقل 99% من الجالية ترفض هذا التجنيد لأنه عبثي، الأمر عبثي مضر بمصالح أهل المنطقة، يعني إن كان أهل سوريا ولا أهل العراق ولا أي دولة في المنطقة تتضرر من هذا التجنيد، لأن المنظمات التي تجند هؤلاء الشباب تسوقهم إلى حذفهم بدون هدف حقيقي، يعني هدف إقامة دولة لهم لم يوافق عليها أحد، لم يسألوا الناس هل تريدون هذه الدولة أو لا تريدون هذه الدولة. ففرض هذا الرأي على الناس وتجنيد الشباب في سبيل هذا الهدف المبهم طبعا مضر أولا لأهل المنطقة وثانيا لهؤلاء الشباب الذين يساقون إلى حتفهم بظلفهم، ولذلك نحن نرفض هذا العمل رفضا باتا.
نعم، وأيضا بالتأكيد أثر على المسلمين الموجودين في الدول الأوروبية والدول الغربية بالتأكيد.
هذا صحيح، يعني جعل الناس المجتمع الأغلبية غير المسلمة يتشكك بولاء المسلمين لأوطانهم الجديدة ويتشكك بأنهم ربما يلحقون الضرر بهذه المجتمعات. طبعا يعني الموضوع نسبي، في النمسا الحمد لله لا يوجد أي خطر حقيقي، يعني حتى الآن لم تحدث أي حادثة لها شأن. بعض الشباب ذهبوا نعم، ونأسف لكل من ذهب.
نعم، في الفترة الأخيرة ازدادت عمليات تجنيد الشباب، وهناك حديث عن آلاف الشباب إن كان من ألمانيا، من فرنسا، من دول أوروبية أخرى وحتى من أستراليا. باعتقادكم إذا نجح تنظيم داعش في إطالة أمد حكمه على مساحات واسعة من العراق وسوريا، هل ستتفاقم هذه الظاهرة؟
لا أظن، لأنها ظاهرة عبثية، يعني كل إنسان عاقل يدرك أنه لا مستقبل لهذا التنظيم في هذه المنطقة، لا يستطيع هذا التنظيم يعني ببضع آلاف من الشباب المغرر بهم أن يحارب العالم، والعالم كله متفق مع أهل المنطقة لأنهم لا يريدون دولة هذا التنظيم. لذلك أظن أن الموضوع بدأ يتكشف لهؤلاء الشباب بأنهم يساقون إلى حتفهم بظلهم بدون هدف حقيقي يعتد به.
نعم بروفيسور، برأيك ما هي القواسم المشتركة لعمليات تجنيد الشباب في أوروبا؟ إلى ماذا تلجأ هذه الجماعات لإقناع الشباب بأن يهربوا من أوروبا ويتركوا حياتهم وعوائلهم يتوجهوا إلى مصير مجهول؟
أظن أن الموضوع يعني متعدد الجوانب، أغلب من ذهب دفعه حب المغامرة وربما بعض المسلسلات التلفزيونية والدعاية التي تنشرها هذه المنظمات، فجمع بين الشيئين، والشباب في سن المراهقة أو بعد سن المراهقة بقليل يحب المغامرة، هذا هدف أساسي، يعني من ذهب تدينا عددهم قليل. ويوجد أيضا شباب من بلدان تعرضت للاجتياح وتعرضت للاحتلال وتعرضت للقمع مثل تشيتشينيا ولا البوسنة والهرسك، فهذه البلدان يذهب بعض شبابها إلى منطقة الشرق الأوسط لقتال يظنون أنهم يعني قتال بالنيابة يردون على ما حدث لشعوبهم من اضطهادات واجتياحات وإلى آخره.
نعم.
يعني الأمر متعدد.
ما هي مسؤولية العوائل، يعني العائلة، دور العائلة في الحفاظ على أبنائها من أن يغرر بهم؟
طبعا دور العائلة يجب يعني التوعية وتنبههم إلى هذه المخاطر وإلى أنهم لا يذهبون لعمل شيء محمود أو لهدف جيد ولهدف فعلا لصالح الإسلام والمسلمين، بل هو مضر بالإسلام والمسلمين. يعني لم تشوه صورة الإسلام في تاريخه كما شوهت اليوم من الأعمال الإجرامية التي ترتكب باسم الإسلام. هذا يعني من واجب العوائل والهيئات الدينية والجمعيات أن توعي الشباب إلى هذا الموضوع.
متى على العائلة أن تتخوف عندما تلاحظ؟ يعني هل هناك أي ملاحظات قبل أن نكتشف بأن هذا الشاب سيتوجه ربما؟ لأن الكثير من العوائل أكدوا بأنهم ليس لديهم علم، يعني هؤلاء هربوا رأسا وبدون أي إنذار أو تبليغ أو حديث قبل ذهابهم.
بالحقيقة طبعا من ذهب وخاصة من هم في سن مبكرة،
نعم،
لا تظهر عليهم أي أعراض.
نعم.
لهذا العمل، خاصة أن منهم من لم يكن مسلما أصلا ويسلم وبعد شهر أو شهرين يذهب إلى العراق أو إلى سوريا للقتال، حتى العائلة لا تعرف هذا. هذه ظاهرة فريدة أنه ناس أسلموا مباشرة بعد شهر أو شهرين وذهبوا لهناك، بمعنى أن الالتحاق بهذه المنظمات كان من أسباب إسلامهم، يعني لم يسلموا ويعرفوا الإسلام ثم فكروا، وإنما دخلوا في الإسلام لحتى يذهبوا إلى هناك.
نعم.
يعني حب مغامرة.
يعني برأيك إنسان المسلم الحقيقي والذي يعرف دينه لن يذهب إلى مثل هذه التنظيمات المتشددة.
بالحقيقة يعني العدد الأقل ممن ذهب إلى هناك ممن يتفقه بالدين، ممن يعرف دينه ويعرف إسلامه يعني ويعرف واجبه.
نعم.
هم الأقل، والأكثر هم إما أسلموا ثم ذهبوا أو ممن كانوا مسلمين ولكن لا يمارسون الشعائر الدينية ثم فجأة يعني اتجهوا إلى هذا الاتجاه المتورط للأسباب التي ذكرنا بعضها.
نعم. السؤال الأخير، كيف تقيمون إجراءات الدول الغربية للحد من ظاهرة تجنيد الشباب؟
طبعا يعني هذه الدول لها مبرراتها لاتخاذ الإجراءات التي تحد من ذلك أو تمنع ذلك أو تحاول منع ذلك، هذا حق من حقوق هذه الدول للحفاظ على أمنها ومجتمعاتها. هذا يعني لذلك نحن نؤيد مثل هذه الخطوات، ولكن نرفض الظن العام أو الشبه العام بالمسلمين، لأنه حتى الآن يعني حتى لو قلنا مئات أو آلاف تجندوا وتطوعوا وذهبوا فهؤلاء أقلية بسيطة جدا، يعني لا تكاد تذكر من عدد المسلمين المتواجدين في أوروبا.
شكرا جزيلا للبروفيسور أنس الشقفة، رئيس السابق للهيئة الدينية الإسلامية في النمسا، كنت معنا من فيينا.
شكرا لكم.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.